بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الباب الذي شرعنا فيه بدرس الظهر يا عبد الرحمن؟ باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، ما هو المقصود من هذه الترجمة؟ ما هو المقصود من هذه الترجمة يا عمار؟ في ماذا الرد عليهم؟ أنهم يعتقدون في الأنبياء والصالحين والأولياء أنهم ينفعون ويضرون، والنفع والضر بيد الله. فإذا كان هذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم لا يستطيع أن يهدي عمه، إنك لا تهدي من أحببت، أي لا يستطيع أن يوفقه، لأن هذا بيد الله وليس بيد الخلق، فكيف بمن دونه؟ فليس للذين يعبدون غير الله ويعبدون الأولياء والصالحين بحجة أن هذا من تعظيم الأولياء والصالحين، ليس لهم أي شبهة ولا مدخل بعد هذه الأدلة، أدلة واضحة كالشمس: إنك لا تهدي من أحببت. فكيف يعلق قلبه بغير الله؟ لا أضل ممن هذا حاله. من هو الذي كان عند أبي طالب يثبته على الشرك ويعارض دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زيد، أبو جهل، بقي واحد، عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، عبد الله بن أبي أمية، وهذا أسلم بعد ذلك، وهو أخو أم سلمة هند بنت أبي أمية. في قوله: وأخبر أنه فرعون هذه الأمة، ذكر هذه الفائدة عبد الرحمن بن القاسم في الحاشية رقم 3، أنه فرعون هذه الأمة، الذي وقفنا عليه حديث ابن مسعود عند أحمد، ولكن فيه انقطاع. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. وكلام الأول قوله: وكان كنيته أبي جهل بن الحكم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، من يعلم عليها دليلا؟ أبا إبراهيم، تعلمون عليها دليلا؟ أبا عمر، هذا معروف أنه أبو جهل ما في إشكال، لكن هل أول من سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ من باب معرفة الدليل فقط، وإلا فهو مشهور بذلك، والأدلة كثيرة بتسميته بأبي جهل. ومما حمله على الكفر والاستمرار فيه الكبر ومحبة الرياسة، لأنه كان من رؤساء قريش، كبار قريش، يقول: كيف الآن أتبع محمدا والنبوة تقول لهم ونحن ما لنا شيء؟ يعني هذا حب الشرف، حب الرئاسة، كما منع عبد الله بن أبي من اتباع الحق بسبب حب الجاه والمنصب، كما منع كذلك هرقل بسبب حبه لمنصبه لما خاف على ملكه حين عرض على الناس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن ينقلبوا عليه، فقال: أردت أختبر دينكم وغيرتكم على دينكم. ما في إشكال يعني أنه مطابقة كنيته لأبي جهل، أنها مطابقة وأنه مسمى بذلك، لكن أقصد من، لأن هنا قال: وكانت كنيته كنية أبي جهل بن الحكم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر ما أليقها وألصقها به أبو جهل. وقفنا عند قوله: فقال له، هكذا قوله: فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال علامة بن قاسم رحمه الله تعالى في الحاشية: لما علم من شدة تمسكه أو لما، نعم لما علم من شدة تمسكه بملتهم مع حياطته النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أن تترك تلك الآلهة والأوثان، خشي أن تترك تلك الآلهة والأوثان التي يتعلقون بها من دون الله، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين. ما هي هذه الحجة الملعونة؟ تقليد الآباء. قال: وهي تقليد الآباء والكبراء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فإن ملة عبد المطلب الشرك، الشرك وعبادة الأوثان، كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم في جاهليتهم كذلك. وأخرج الضمير يعود إلى من؟ بالجهل عبد الله بن أبي أمية. وأخرج الكلام مخرج الاستفهام: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الظالمين، ولذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وآله وسلم وتكريره. قال المصنف وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال: فلأجل عظمتها ووضوحها عندهما، ما هي؟ فلأجل عظمتها ووضوحها عندهما اقتصر عليها، يعني هذه الشبهة التي صدت كثيرا من الناس عن اتباع الحق وعن تصديق الأنبياء والإيمان بهم، وهي حجة البقاء على ما كانوا عليه وألفوه واعتادوه. من هذا الذي يرمي بالأوراق؟ الذي يرمي بالأوراق هذا يحتاج إلى ضرب بالأصابع. العصر رأيت بعض الطلاب رموا، كان ما بينه وبين وجه المتكلم إلا شيء يسير، من رآه من هذا يمسكه وبعد الدرس يأتيني به، ترمي بورقة، ترمي بقلم. أعرف الأدب في الدرس، والأوراق ما يرمى بها. قال: فلأجل عظمتها ووضوحها عندهما اقتصر عليها. وفي المسألة الكبيرة تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. المسألة الكبيرة تفسير قول لا إله إلا الله، ما تفسيرها؟ فهمها هؤلاء المشركون. أبو جهل فهم معنى لا إله إلا الله أنها نفي العبادة التي تصرف لهذه الأوثان، وأنها ليست بآلهة ولا تستحق أن تعبد، وأنه يجب أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، ولهذا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم فهموا ما معنى لا إله إلا الله، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فهموا هذا الكلام، أن كلمة لا إله إلا الله معناها توحيد الله. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، عجاب لعقولهم السخيفة السقيمة. وهذا فيه رد على أولئك الذين يفسرون كلمة لا إله إلا الله بما، يعني بما لم تفسر به تفسير، يقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. المشركون كانوا يقولون لا خالق إلا الله. هل ادعى المشركون أن الأصنام والأوثان التي عبدوها خلقت السماء، خلقت الأرض، رزقتهم، تميت وتحيي، تدبر الأمر؟ لا، ما اعتقدوا هذا، بل لو سئلوا كما أخبر الله عز وجل قالوا أن الخالق هو الله والرازق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فهذا التفسير تفسير خاطئ، أنه يقول لك لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله أي لا معبود حق إلا الله. قال: وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، يعني أبو جهل أعلم منه بفهم معنى لا إله إلا الله وما يفهم فهما صحيحا، يقول لا إله إلا الله ويدعو المقبورين، يقول لا إله إلا الله ويستغيث بالأموات، يقول لا إله إلا الله ويعتقد أن الأموات يتصرفون في الكون، هذا أشد جهلا من أبي جهل، وشركه أعظم من شرك أولئك. قال: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعاد عليه ماذا؟ ماذا أعاد عليه؟ قل لا إله إلا الله، أحسنت. قال: أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم على عمه قوله: قل لا إله إلا الله، في رواية: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرضها عليه ويعيدها عليه، يعني أنه بالغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكرر، لعله أن يحصل لعمه هذا الفوز العظيم. إيش تستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا أن الإنسان ما يأس في الدعوة. تقول: يا أخي هذا ما تنفع فيه النصيحة. بعض الناس يقول هكذا وخلاص، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ قال: هذا ما تنفع فيه النصيحة، نصحه مرة وتركه. لماذا؟ بحجة أنه ما تنفع فيه النصيحة. انظر، يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر عليه الكلام، وأنت لا تيأس، المرة الأولى قد تنصحه وما بال، المرة الثانية استحيا، المرة الثالثة ربما يقع في قلبه الخير، وهكذا. بعضهم كان يسمع النصيحة أو الآية أو التذكير وما يؤمن إلا بعد. لماذا؟ لأنه أول ما يقع في قلبه هذا النصح، يبقى بعد ذلك يحاسب نفسه ويعاتب وينظر. فرب كلمة حسنة تقولها لإنسان وتترفق به في نصحك ينفعه الله، ينفعه الله. المهم أنك تتحرى النصح وتتحرى الكلمة الطيبة والترغيب، ويكون مقصدك والشفقة والرحمة به وإنقاذه مما هو فيه من الخطأ والضلال، إن كان بحسب، كل شيء بحسبه. قال: وكرر لعله أن يحصل لعمه هذا الفوز العظيم، فأعاد معارضته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها، لو قال ماذا؟ لا إله إلا الله، لبرئ من ملة عبد المطلب. ما هي ملة عبد المطلب؟ عبادة الأصنام والأوثان، وهي الشرك بالله في الإلهية، فصار سببا لصدوده عن الحق، صار سببا لصدوده عن الحق، كما هو حال كثير من الناس ممن يصر على البدع والأهواء والتحزبات وعبادة القبور والتعلق بالأموات. مالك يخاف من فلان ومن علان ومن كلام فلان، كيف معناه أنه حصل لك تغير وأنت الآن صرت كذا؟ وعن هذا الخير العظيم الذي فيه السعادة الأبدية، قال المصنف: وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، مضرة أصحاب السوء على الإنسان، لا تأمن على نفسك من مجالسة قرناء السوء. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رب جليس سوء يكون سببا لتثبيطك عن أداء صلاة الجماعة، رب جليس سوء يكون سببا لتثبيطك عن طلب العلم وحفظ القرآن وتعلم الخير، رب جليس سوء يثقل عليك العبادات والطاعات ويهون عليك المعاصي ويزينها لك، هذا جليس سوء، احذره. فبعض الناس يستهين بجلساء السوء ويقول: لا أنا أعرف وأفهم، وما تدري إلا وقد كما قيل الصاحب ساحب، سحبه إلى الشر. قال: وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فينبغي الحذر منهم من قربهم، والحذر من الاستماع لهم، كما قيل: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. يعني حتى عند عامة الناس يقولون الذي يعني يضع راحلته بجوار راحلة المدبر يأتيه دبور، وأيضا يضربون من أمثلة على انظر، يقولون إذا كان عندك برتقال في سلة خاست إحداها التي بجوارها، ماذا يحصل لها؟ تخيس، خربت عليها تلك الخايسة. وهكذا بعض الجلساء خايس، خيس الذي بجواره، ما يدري إلا وقد صار مثله، نسأل الله العافية والسلامة. كان بعض السلف يقول: اللهم يسر لي جليسا صالحا، انظر إلى فقه وفهم، اللهم يسر لي جليسا صالحا. قالوا: فيه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا زاد عن المشروع، بحيث أن تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. يقول لك: نحن ما عرفنا هذا، هذا شيء عندنا كنا نفعله. بعضهم يأتي إلى القبر عندما يدفن الميت ويؤذن: ما لك تؤذن؟ إيش تدعو الآن؟ تقول للميت قم صلي، يعني ما كان يصلي من قبل الآن سيقوم. حي على الصلاة، لمن تقول حي على الصلاة؟ لأهل القبور يخرجوا من القبور. قال: يا أخي هذا نحن عرفناه من آبائنا وأجدادنا، أنت من أين أتيت لنا بشيء جديد؟ طيب أنت الذي أتيت بشيء جديد ما عرف في دين الله، هل يعرف هذا في كتاب أو سنة أن الميت إذا أدخل القبر يؤذن له؟ الأذان يكون في المسجد للصلوات، حي على الصلاة، حي على الفلاح. أما تقول للميت قم صلي، حي على الصلاة، أقبل على الصلاة، حي على الفلاح، قم يلا تعال، قد مات، أين عقلك؟ بعضهم يقول: لا نحن قد اعتدنا على هذا. وهكذا بعضهم يأتي يقول: لابد من تلقين الميت، إيش تلقنه؟ قال: إذا جاءك الملك قل وقل وقل وقل، ويضع له حجرة ما أدري إيش يقرأ عليها تحت رأسه. طيب من أين لك هذا؟ كم مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أولاده، من زوجاته، من أصحابه، كم ماتوا؟ لماذا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهل ينفعه تلقينك وهو ليس على هدى؟ ما ينفعه، وإن كان صالحا ما هو محتاج إليك أن تقول هذا الكلام. الذي ينفعه أن تفعل ما فعل الرسول، انتهى من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآنسة، هذا الذي ينفعه. قالوا لبعض العامة: ما وجدنا الملقن، ما أدري وين غاب عليه، أنت تعال لقن. قال: إيش أقول؟ قالوا: قل الذي تعرف. قال: يا جماعة أنا ما أعرف شيئا. قال: يا فلان ابن فلان، إن كان عملك صالحا، إن كان عملك صالح فأنت في خير، وإن كان عملك سيء فقد ورطت، أنت في ورطة. هذا التلقين. فبعضهم هذه حجته: يا أخي ما عرفنا هذا عن آبائنا إلا، يعني هذا الشيء جديد ما عرفناه. طيب ما عرفته لجهلك، أو ألف شيئا محدثا أو مبتدعا أو شركيات، هذا كان عند آبائنا وأجدادنا، نحن كنا نذبح في أول خميس من رجب، وما كان يأتينا كذا وكذا، واليوم من يوم جئتم حصل لنا وحصل لنا. هذه شبهات الشيطان عليهم. أنت تتأسى بمن؟ من قدوتك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ كنت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على ما تعمل. وإن كان أسوتك غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما هو شأن المؤمنين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قوله: فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال بالحاشية: آخر منصوب، فكان آخر على الظرفية، أي آخر تكليمه إياهم، ويجوز فيه الرفع على أنه اسم كان، فكان آخر والخبر هو علام الاتحاد المضطرب، ويجوز فيه الرفع. قال الحافظ الظاهر أن أبا طالب قال أنا، يعني معناه كلمة هنا هو على ملة عبد المطلب، إنما قالها الراوي، وإلا فعبد المطلب قال أنا على ملة عبد المطلب، فهو يقول هذا. لماذا؟ لأن الكلمة هذه تركوها الرواة استقباحا أن يقول أنا على ملة عبد المطلب. قال ويجوز فيه الرفع. قال الحافظ الظاهر أن أبا طالب قال أنا كما في المسند، فغيره الراوي بلفظة هو استقباحا للفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة. طيب انظرها في المسند، يعني في أنا على ملة عبد المطلب ذكره بهذا اللفظ، أنه قال هنا كما في المسند، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. يعني لماذا قال هذه الكلمة وأبى أن يقول؟ تأكيد لكلمة أنه قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وذلك لما لله فيه من الحكمة، وليعلم أن هذا الدين لا ينال بالنسب وإنما يحصر بالتقوى. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، شقيق أبيه. انظر ماذا قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكيف صبر وكيف ناصره، ووقف مواقف عظيمة، ورأى الآيات البينات الواضحات الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحبه حبا عظيما، ولكنه ما وفق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الرغبة والمحبة أن يهتدي عمه، ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة، ليس لك من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين وأعلم بمن هو أهل للهداية. قوله قال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، في رواية أما والله، هو قال هنا اللام للقسم لأستغفرن لك، وقد جاءت في الرواية الأخرى أما والله لا أستغفرن لك. قالوا في رواية لهما أما والله لا أستغفرن لك، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وهذا كثير في الأدلة أنه يحلف لتعظيم الأمر المحلوف عليه، وكأنه هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب، وكانت وفاته بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعده بثمانية أيام. قال فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. المشرك لا يجوز الاستغفار له ولو كان من أقرب الناس إليه، ولا يضر النبي أو الرجل الصالح أن يكون القريب له ليس على دينه. إبراهيم الخليل قال الله عنه إن إبراهيم كان أمة إمام التوحيد، ومع هذا ما استجاب له أبوه، بل تمالى أبوه على قتله مع قومه وإحراقه بالنار، يحرق ولده ويشارك في إحراقه. انظر لولا أن الله سلمه وحفظه ولم يستطع هداية أبيه، وحاول من هنا وهنا ووعده بالاستغفار. قال الله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وهو أبوه، وما يضره أنه أبوه. وهكذا نوح عليه الصلاة والسلام ابنه وزوجته ما اهتدوا ولا آمنوا ولا استجابوا له، وكم مكث في قومه وهو نبي مؤيد بالمعجزات، فالهداية بيد الله. الإنسان لا يفرط في أسباب الهداية ويبذلها. انظر كيف بذل النبي عليه الصلاة والسلام لعمه حتى عند وفاته يكرر عليه يلح عليه، يبين له فضلها، يبين له أنها سبب لنجاته وأنه يستطيع أن يحاجره ويدافع عنه إذا قالها. فأنت تبذل الأسباب في هداية الناس وهداية أقاربه، ومن ضل فإنما يضل على نفسه. يقول أبو خالد عند الحاكم بالمستدرك أنا على ملة عبد المطلب، يعني أن بعض الرواة تركوها هذا التصرف منهم من استقباحا كما قال هنا للفظ المذكور، وهذا يبين أنه موجود في بعض الروايات. بارك الله فيه. قال: فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزور قبر أمه ويستغفر لها ويدعو لها، وأمه ماتت في زمن عبادة الأوثان والأصنام، فلم يأذن الله له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذنه، أما الاستغفار لم يأذن له. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأما ذاك الزاغ من عباد القبور يقول: إن الله قال في القرآن: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: إن الله أحيا له أبويه وآمنا به. قالوا: إن كان هذا الحديث لا يصح من حيث السند إلا أنه يصح من طريق الكشف. ما شاء الله، الكشف صحح الحديث وهو ضعيف، فكيف يصح من طريق الكشف وهو يدل على مخالفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست المسألة بالعاطفة ولا بالهوى، هذا دين الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، لو كان أقرب قريب وهو محاد لله: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أما إذا آمن فإن هذا مما يزيد الإنسان فرحا وسرورا أن قريبه يؤمن أو يستقيم على الدين ويفرح به. وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله تفيد أنها نزلت في أبي طالب، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية، ولا منافاة، فإنه قد تتعدد أسباب النزول، وهذه الآية عامة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم وحق غيره، وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم، بل إذا حرم الاستغفار لهم فمحبتهم ووالاتهم أولى. قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إنك لا تهدي من أحببت، أي لقرابتك أو أحببت أن يهتدي. يعني ما معنى أحببت؟ هل معناه أحببته أو أحببت هدايته؟ فإن قلنا أحببته، أحببته لقرابته، وإلا فهو يبغضه لما هو عليه من الشرك أو كان على بدعة أو نحو ذلك، لكنه يحب هدايته، يحبه عاطفة لقربه منه. ولكن الله يهدي من يشاء، فله الحكمة البالغة في إضلال من شاء، وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن قدر له الهدى. وأجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب، وهي عامة، تجد الرافضة ينكرون هذا، يقول: لا، أبو طالب هذا مؤمن. ومن الكافر؟ الكافر عندهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وأبو هريرة وعمرو بن العاص، صحابة، صحاب الرسول عندهم كفار، والذي يعبد الأصنام والأوثان هذا عندهم هو المؤمن. الرافضة عباد القبور وعباد آل البيت، كما قال الشيخ ابن باز قال الرافضة كفار لأنهم يعبدون آل البيت، يعبدون آل البيت، يدعون الحسين يا حسيناه، ويدعون فاطمة، ويدعون حتى إن ذاك المدبر الحوثي الذي في صعدة الشايب، ذاك الذي المدبر محمد اللئيم، محمد عبد اللئيم اللئيم، ذاك الذي يقال له محمد عبد العظيم العبد اللئيم، يقول إن آدم يعني دعا الله عز وجل بحق الحسن والحسين وفاطمة وعلي، وقال هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، اللهم بحق فاطمة والحسن والحسين وعلي اغفر لي، هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، لا يستحيون على أنفسهم. قال وأجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب وهي عامة، ومن حكمة الرب في عدم هدايته ليبين لعباده أن ذلك إليه سبحانه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه إلى أن بلغ الوحي وعاد قومه هو وأولاده وقام بنصرته بالمال والرجال وأقر أن ما جاء به هو الحق، إلا أنه لم ينقد إليه ولم يتبرأ من دين المشركين، فظهر بذلك بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره بشيء من خصائص الرب جل وعلا. قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، يعني بعضهم من أجل يصحح قوله أن أبا طالب يقول يدعي أن أبا طالب أسلم، إيش قال؟ قال ملة عبد المطلب هي الإسلام، يعني زاد مع عبد المطلب غيره ممن كان يعبدون الأوثان وقال أنهم مسلمون. قل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم أعز الإسلام، حديث ابن عمر، بأحب الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، قال وكان أحبهما إلي عمر، خرجه الترمذي والحاكم وصححه العلامة الألباني، وأصحاب السير يذكر بعضهم أن الذي كناه بذلك رسول الله، بعضهم يقول كناه المسلمون، يعني هذا هو مشهور، لكن مسألة هل أنه أول من كناه أو ذكروا على ذلك دليلا، ليس معنى هذا نفي، إنما هذا الشيء الذي اشتهر من يعني لو وجد له دليل طيب، وإلا فهو معروف بالأدلة أنه أن اسمه أبو جهل، وما سيخرج عن هذا، إما أنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.